أكثر أبو هريرة يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم قالوا كيف يكثر من حديثه والناس لا يكثرون، فأراد أن يمتحنهم. سأل هذا الرجل ماذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العتمة البارحة، فقال لا أدري مع أنه حاضر. فقال أبو هريرة أنا أدري، إذن يكون فاق الناس في الكثرة لقوة حفظه رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نسي ما قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الاحتمال أن يكون نسيه لأنه كان يحدث نفسه حال قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون هنا محل الشاهد للباب.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من ماضي الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
سهو يقال سهى عن كذا وسهى في كذا، فالسهو عن كذا يعني الغفلة عنه، وقد توعد الله سبحانه وتعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم سهو، والسهو في كذا يعني نسيان شيء منه، والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلنا ينسى كما ننسى. وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. هذه أسباب سجود السهو ولا تزيد، زيادة ونقص وشك. الزيادة إن كانت من غير جنس الصلاة فهذه لا سهو فيها، كالعمل والحركة وما أشبه ذلك، هذه لا سهو فيها، حتى لو نسي مثلا وفعل شيئا مما ليس من جنس الصلاة فإنه ليس فيه سجود، هذا يبحث فيه هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها. لكن الزيادة من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. النقص ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة: نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة. أما نقص الركن فسيأتي إن شاء الله أنه لا بد أن يأتي بما نقص من الأركان ولا يجزئ عنه سجود السهو، وأما نقص الواجب فيجزئ عنه سجود السهو. وأما نقص السنة فالعلماء رحمهم الله يقولون لا يشرع سجود السهو ولا يكره، لكن ينبغي أن يقال في نقص السنة إن كان من عادته أن يفعلها ونسي فينبغي أن يسجد، ولكن لا يجب السجود، لأن هذه السنة لو تركها عمدا لصح الصلاة، فإذا ترك جابرها عمدا صح الصلاة. مثال ذلك: رجل نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى، وكان من عادته أنه يقرأها، فهذا نقص قولا مشروعا، فينبغي أن يجبر بسجود السهو. ولكن لو ترك السجود فلا شيء عليه، لأنه لو ترك المجبور عمدا لم يجب عليه سجود السهو ولا تبطل الصلاة، فكذلك إذا ترك الجابر. أما السجود لترك واجب فواجب، لأن جبر الواجب واجب. من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما إذا قام عن التشهد الأول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عن التشهد الأول ولما قضى الصلاة وانتظر المسلمون تسليمه سجد للسهو. استدل بعض العلماء رحمهم الله على أن التشهد الأول ليس بواجب، قالوا لأنه لو كان واجبا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي به كما رجع لترك الركن، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرجع، وهذا ليس بصواب، يعني هذا القول ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض التشهد على أمته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا عام للتشهدين الأول والثاني. فلما جبر سجود التشهد الأول بسجود السهو علمنا أنه إيش؟ فرض، ولكنه ليس بركن. فنجمع بين الحديثين بأنه فرض ولكنه ليس بركن، وكلما أمكنك أن تجمع بين الأدلة وجب عليك. الخلاصة أن من قام عن التشهد الأول لم يلزمه العود، ولكن يجب عليه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز السهو على الرسول صلى الله عليه وسلم في مقتضى إيش؟ في مقتضى الطبيعة البشرية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وأما من قال إنه ينسى ليسن فقوله في غاية الضعف، لأنه صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يسن للأمة بالقول بدون أن يضيع شيئا من واجبات الصلاة وأركانها، ولا حاجة أن ينسى ليسن. لكن هذا من المبالغة والغلو في أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشرية، يقولون إنه لا ينسى، كيف ينسى الرسول وهو في عبادة من أجل العبادات؟ فيقال: الحمد لله، إذا كان هذا مقتضى الطبيعة البشرية فإنه ليس فيه قدح وليس فيه لوم، وإلا نقول: كيف يجوع وهو رسول الله؟ كيف يعطش وهو رسول الله؟ كيف يمرض وهو رسول الله؟ ومن فوائد هذا الحديث قوة استسلام الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم قاموا معه. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا قام فإنه لا يجلس لا يعود، ولكن هل عليه لو فرض أنه ذكر قبل أن يستتم قائمة فماذا يصنع؟ نقول: يرجع ثم إن لزم من هذا القيام زيادة سجد للسهو، وإن لم يلزم فلا سجود. ومتى يلزم؟ يلزم إذا فارق الجلوس وكان بين القيام والقعود، فإنه قد زاد صفة فوق الجلوس فيسجد لها. أما إذا كان هم أن ينهض ولكن لم يخرج عن حد الجلوس فإنه لا شيء عليه. وإذا قرأ قام حتى شرع في القراءة ثم ذكر أو ذكر، أيرجع؟ لا يرجع، بل نقول لا يرجع من حين أن يستتم قائما. وأما تفريق الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا: إن استتم قائما ولم يقرأ كره الرجوع، وإن قرأ حرم الرجوع، فقول لا دليل عليه. والصواب أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع، لأنه فارق محل الواجب الذي ترك. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية سجود السهو لترك التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. وهل مثله كل واجب؟ الجواب: نعم، جميع الواجبات التي ذكرها البخاري رحمه الله إذا تركت سهوا فإنه إيش يسجد السهو. وعلى هذا لو ترك إحدى التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سهوا فإنه يجب عليه سجود السهو. طيب لو نسي أن يكبر للسجود ولم يذكر إلا حين سجد أيكبر أو لا؟ لا يكبر، لا يكبر، لأن السجود ليس محل للتكبير، فهو واجب فات موضعه كما لو قام عن التشهد الأول. وعلى هذا يجب عليه إيش؟ سجود السهو، يجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا. وهكذا يقال فيما لو ترك سبحان رب الأعلى أو سبحان رب العظيم. ومن فوائد هذا الحديث أن السجود لترك التشهد يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد قبل السلام. والحكمة من هذا ظاهرة، لأن الخلل في الصلاة هنا نقص، فكان من الحكمة أن يكون الجابر قبل السلام حتى لا يخرج من الصلاة إلا وقد أكمل الخلل. وعلى هذا فنقول كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فإن محله متى؟ قبل السلام. كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فمحله قبل السلام. ودليله هذا الحديث وحكمته أن النقص في الصلاة ينبغي أن يجبر قبل الانتهاء منها. ومن فوائد هذا الحديث أن التسليمتين ليستا من الصلاة، لقوله فلما قضى صلاته. وهذا المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال إن التسليمتين ركن كلتاهما، ومنهم من قال إن الركن هي الأولى والثانية السنة، ومنهم من قال إنهما واجبتان وليستا بركن، ومنهم من قال إنهما ليسا واجبتين. وكل ذلك لقوله فلما قضى صلاته وانتظرنا ونظرنا تسليمه. ولكن قال كل ما ذكر فيه احتمال، فلما قضى صلاته يعني أن تسليمتين ليستا من الصلاة، ويحتمل قضى صلاته أي أشرف على قضائها، ويحتمل أن المعنى قضى صلاته دون التسليم. كل هذه احتمالات، ولدينا قاعدة أيها الطلبة، وهي أنه إذا كان النص له احتمالات ولدينا نص لا احتمال فيه صار الأول متشابها والثاني محكما، ويجب أن يحمل المتشابه على المحكم. فإذا كان لدينا صلاة، لدينا نصوص تدل على أن التسليم إما واجب وإما ركن، فإن هذه الاحتمالات يتعين منها الاحتمال الموافق لهذا المحكم، لهذا المحكم. والراجح عندي أن التسليمتين كلتاهما ركن، لا في الفريضة ولا في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه حضرا وسفرا فرضا ونفلا. وما روي عنه أنه اقتصر على تسليمه فهذا في احتمال أنه كان ناسيا للتسليمة الثانية، أو أن الراوي لم يسمعها، أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات الكثيرة. وعليه فالصواب أن التسليمتين كلتاهما ركن لا تصح الصلاة إلا بهما، لا في الفريضة ولا في النافلة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير لسجود السهو، لقول كبر قبل التسليم، وهو كذلك، فسجدة السهو واجبتان في محل وجوبهما، والتكبير فيهما واجب عند السجود وعند الرفع من السجود. وفيه فائدة لغوية، وهي أن نظر تأتي بمعنى انتظر، يقول نظرنا تسليمة يعني انتظرناه. ومنه قول الله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني انتظرنا. نعم ايش يطيلها؟ نعم هو السنة لا يطيلها، وأن لا يسكت بين التسليمتين. بعض الأئمة بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا حاجة للفصل بينهم، هما متواليتان. وبعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأنما يومي إلى أحد أمامه، هذا أيضا لا أصل له. فأنت من حينما تقول السلام، من حينما تبدأ باللفظ ابدأ بحركة الالتفات حتى يكون تمام الالتفات عند الكافر عليكم، لأنك تخاطب القوم الذين وراءك. أما الذين يقومون قبل التسليمة الثانية فإن صلاتهم إن تعمدوها باطلة، وإن كانوا جاهلين فلا شيء عليهم، وينصحون ويخبرون. نعم إن علموا نعم يلزمهم الرجوع، لا سيما إذا قلنا إن التسليمتين كلتاهما ركن، لأن صلاة الإمام لم تتم بعد. نعم نعم. لا غلط، لأن معلوم من الجلوس الرسول ما يمكن يبقى في أي ركن ما كان صلاة أو واجب من واجباتها بدون تسبيح أو قراءة أو ذكر. ولهذا لما أصر الاستفتاح قال له أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ نعم.
ما هي ألفاظ التسليم؟
إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله.
في بعضهم
يشددون
السلام عليكم،
وبعضهم
يقول السلام عليكم.
يحذف الكلام؟ لا لا تحذف بالتعريف، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
باب إذا صلى خمسا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
عبد الله بن مسعود. البخاري رحمه ترتيبه جيد، بدأ بالنقص أولا ثم بالزيادة الثانية. إذا صلى خمسا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، وتبعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، تبعوهم متأولين. كيف التأويل؟ ظنوا أنه زيد في الصلاة، لأن العصر عصر تشريع، فيمكن أن يكون زيد في الصلاة، ولهذا تبعوه. فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك. إذا نسي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى كم؟
خمسا.
خمسا لما قال وماذا كان يموش الزيادة، فنسي أن يكون خمسا حتى بعد أن دقوا دق الشعور، نسي، مما يدل على أن نسيانه حقيقة وأنه نسيان بمقتضى الطبيعة البشرية. قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، انصرف إلى القبلة ثم سجد سجدتين. هنا لم يذكر السلام التكبير، لكن سبق أنه لا بد من التكبير. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن من فعل شيئا متأولا فلا شيء عليه، فإن الصحابة زادوا في صلاتهم وهم يعلمون أنها زائلة لكنهم كانوا إيش متأولين. ويلحق بذلك الجاهل، فإن الإنسان إذا فعل زيادة في العبادة جاهلا فلا شيء عليه. ويلحق بذلك الناس أيضا كما هنا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز، لأن الصحابة رضي الله عنهم تأولوه ولا يتأولون إلا ما كان جائزا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه، لم يقل كيف تكون الزيادة، ما لا يمكن أن تكون الزيادة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استقبال القبلة في سجود السهو، لأن في بعض ألفاظه أنه ثنى رجليه وسجد سجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. فإن قال قائل إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بعد السلام، لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام، نقول لو كان هذا مخالف للمشروع لنبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولقال إذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل أن تسلموا، لأنه يعلم أن الناس يقتدون به صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الاحتمال الذي أورده بعض العلماء وقال إن السجود في الزيادة يكون قبل السلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بالزيادة. فيقال لو كان سجود السهو للزيادة قبل السلام لبينه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث، نعم بقينا أن نقول ما هي الحكمة في أن النقص قبل السلام والزيادة بعده؟ الحكمة أن سجود السهو زائد عن ماهية الصلاة، أليس كذلك؟ والزيادة زائدة عن ماهية الصلاة، فكان من الحكمة أن لا يكون سجود السهو قبل السلام، لأنه لو كان قبل السلام لازم أن يكون في الصلاة زيادة، وتخفيف الزيادة ما أمكن هو المناسب للحكمة. وعلى هذا فنقول إن الحكمة أن يكون سجود السهو للزيادة عندكم جواب بعد السلام. طيب فإن سجد قبل أن يسلم في الزيادة، فأكثر العلماء أن الصلاة صحيحة، يقولون لأن محل سجود السهو قبل السلام أو بعده على سبيل الاستحباب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وناهيك به عالما فقيها أن من تعمد أن يسجد للسهو قبل السلام فيما محله بعد السلام فصلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة ما لم يكن مشروعا فيها. ومن تعمد أن يؤخر سجود السهو الذي قبل السلام إلى ما بعد السلام فصلاته باطلة، لأنه نقص من الصلاة ما يجب أن يكون فيها. ولا شك أن كلامه رحمه الله أفقه وأقوى أقرب للقواعد، لكن أن لنا رجل من الأئمة يعرف أن سجود السهو هذا قبل السلام أو هذا بعده، هذا قليل نادر. نقول أنذر من الكبريت الأحمر إن كنتم تعرفونه، يعني نادر نادر اللي يعرف هذا. ثم إن بعض العارفين به يتلاعب بهم الهوى، وأتحاشى أن أقول الشيطان، يقولون إذا فعلنا ذلك شوشنا على الناس، فما جوابنا على هذا؟ أن نقول لنشوش على الناس، لأن الناس إذا وثقوا بالإمام بعلمه لم يتخذوا من ذلك انتقادا عليهم، وإنما يتخذون من ذلك تعسيا به واقتداء به ويبحثون متى يكون بعد السلام متى يكون قبل السلام. ولقد عهدنا أئمة لا يعرفون السجود إلا قبل السلام، حتى هيأ الله لنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وجزاه خيرا وسجد بعد السلام، واستنكر الناس ذلك وتعجب، لكنه رحمه الله يحدث الناس ويخبرهم بسبب كون السجود قبل أو بعد، فاستفاد الناس وعرفوا السنة وصاروا يسجدون قبل السلام في محله وبعد السلام في محله، ولم يكن تشويش بل كان تثبيتا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل مثل ذلك لو زاد الإنسان سجدة في ركعة بأن سجد ثلاث مرات يسجد قبل السلام أو بعده؟ يسجد بعد السلام. طيب إذا قام الإمام إلى خامسة بعهدنا الآن هل ننبهه أو لا؟ نعم يجب أن ننبهه، ويجب عليه أن يرجع، إلا إذا تيقن صواب نفسه فإنه لا يمكن أن يرجع لقول غيره مع تيقنه صواب نفسه، لكن هذا نادر، يعني لا يمكن أن يكون هو صوابا والمنبهون له على صواب، لا يمكن. لكن لو فرض أن الرجل تيقن صواب نفسه وهم تيقنوا صواب أنفسهم أنه قام إلى زائدة، فماذا نعمل؟ نقول أما هو فيمضي في صلاته فيما زاد، وأما المأمومون فيجلسون ولا يتابعون، لكن هل يسلمون أو ينتظرون؟ نعم نقول لو تيقنوا أنه زائد فليفارقوه، لأن صلاته صارت في نظرهم إيش باطلة، ولا يمكن أن ينتظروه وصلاته باطلة، فليلزمهم المفارقة. وأما إذا كان في احتمال أن عمله صواب فلينتظر، ينتظروا ليسلموا معه، وإن سلموا في هذه الحال لاحتمال الحال الأولى فلا بأس. كثيرا ما يقع أن الإمام يقوم إلى خامسة في الظهر فينبهه الناس ولكن يستمر، فإذا سلم قال إنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، إذن هذه الزيادة زيادة في حقه ولا غير زيادة؟ ليس زيادة في حقه، لأن إحدى الركعات وقعت باطلة، يعني ناقصة، فجاء بهذه بدلا عنها. لكن المأمومين الذين تيقنوا أنه زائد لا يمكن أن يتابعوا. ما شاء الله سائل ست دقائق ما أخبرتمونا. لا ما في سؤال، نعم أكملنا الآن، أكملنا زيادة ست دقائق، لكن لابد لنا من مراقب. من يراقبنا إن شاء الله؟ أنت إن شاء الله. طيب إذا صارت ثنتين، يعني أحيانا ما نسمع الدقة الأولى اللي قبل الوقت بخمس دقائق ونحسب الثانية هي الأولى. إيش؟ لا إن شاء الله يستدرك بإذن الله. باقي علينا الشك، يعني التنبيه على أنه انتهى الوقت، يعني إذا فهمت من كلامك الآن أنه أنك قد علمت أنه انتهى الوقت ولكنك دلست. طيب ما في شك. وعلى كل حال إذا صار الكلام واحد مرتبط بعض البعض الإنسان يعني ما وده يقطع الكلام، صحيح أنا معك في هذا، والآن نرفع عن كلمة تدليس. طيب نعم. لا تعمل الاستفسار، اعمل بالتنبيه، وأنا عادي إن شاء الله تعالى أرمى. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فيما إذا سلم الإنسان عن نقص، يعني قبل أن يتم صلاته، سواء سلم من ثلاث في رباعية أو من ركعتين في رباعية أو ثلاثية، فإنه إن ذكر قريبا ولم يحدث أتم ما بقي وسلم، ثم سجد سجدتين وسلم. وإن طال الفصل أو أحدث فإنه يستأنف الصلاة لوجود ما يبطل الصلاة. وهذا الحديث كما ترون مختصر، وفيه أيضا نقل للشيء بالمعنى، مما يدل على أن الرواة رحمهم الله يروون الحديث في المعنى إذا لم يستطيعوا أن يروها باللفظ. وفي هذا الحديث أيضا دليل قول عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن هذا مرسل، لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هكذا فعل ليس في صلاة المغرب، لكن في كونه أتم الصلاة وسجد للسهو، ففيه إثبات القياس، وهو إلحاق ما لم يرد به نص بما ورد به النص. نعم.
باب من لم باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. عندي بالضم.
نعم.
من لم يتشهد.
لا، بالسكون. عندي أنا بالسكون.
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد، قال: ليس في حديث أبي هريرة.
وهذا هو الراجح، أن سجدتي السهو بعد السلام ليس فيه متشهد، بل يسجد سجدتين ويسلم. والحديث الوارد في إثبات التشهد ضعيف شاذ، مع مخالف للأحاديث الصحيحة. فالصواب أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو.
باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظن العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر.
فهذا أطول ما ساقه البخاري رحمه الله في هذا الحديث، وهو بتمامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي. العشي هو آخر النهار كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وصلاة العشي هما الظهر والعصر. يقول محمد بن سيرين رحمه الله أكبر ظني أنها العصر، والحكم لا يختلف لأن الظهر والعصر كلتاهما رباعي. يقول صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، معروضة على مقدم المسجد، واتكى عليها عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كف كأنه غضبان، يعني لم ينشرح صدره. وهذا من رحمة الله عز وجل بعبده أنه إذا لم تتم العبادة يجد الإنسان انقباضا حتى يحدث نفسه ماذا جرى ماذا حصل فينتبه لماذا حصل، وإلا فكيف ينصرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته التي يناجي فيها ربه ثم ينصرف وهو غضبان؟ لا بد أن هناك سبب. اتكى عليه وفي القوم أخص الناس به أبو بكر وعمر، هما أخص الناس به، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة في القلوب، هابا أن يكلمان. لكن هناك رجل له يدان طويلتان، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبه، يسميه ذا اليدين، يا ذا اليدين. فتكلم بكلام يعجز كثير من أهل المنطق أن يتكلموا بمثله. قال أنسيت أم قصرت الصلاة. في هذه الجملة صبر وتقسيم وأدب، لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن ينسى وإما أن تنسخ الصلاة من 4 إلى 2. هناك قسم ثالث لكن لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يسلم قبل إتمامها عمدا، هذا لا يمكن. ولذلك لو قال قائل أن هذا الصبر ناقص نقول هو ليس بناقص بالنسبة لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القسم الثالث ممتنع على الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يذكر. وهذا يدل على ذكاء الصحابة رضي الله عنهم مع شدة أدبهم، وهو شاهد لقول شيخ الإسلام رحمه الله كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، إذن فهو علم خائب ما دام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، إذن ما قيمته؟ فالمهم أن ذا اليدين رضي الله عنه قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. وهذا خبر من أصدق الخلق خبرا أنه ما نسي ولا قصرت الصلاة. إخباره عن كونه لم ينسى إخبار عن ظن، وهذا شاهد لما قلناه قبل قليل بالنسبة إيش للأيمان، أن الإنسان إذا تكلم عما يظنه فإنه لا يعد كاذبا ولا يحنث به إن كان مستقبلا. قال لم أنس ولم تقصر. ذو اليدين رضي الله عنه لما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الحكم قد نسخ وأن الصلاة وأثبت أن الصلاة باقية على أربع، ماذا يتعين؟
النسيان.
يتعين النسيان. فقال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فصار عند النبي عليه الصلاة والسلام الآن شيئا ظنه وكلام اليدين، وهو يرى نفسه متيقنا عليه الصلاة والسلام لأنه قال لم أنسى، نفى نفيا باتا. إذا لا بد من حكم، لا بد من حكم وقرينة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وسألهم قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. بعضهم قال نعم بهذا اللفظ وبعضهم أوما يعني نعم. وحينئذ تبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نسي، فيقول فصلى ركعتين، في بعض الروايات المطولة تقدم وصلى ركعتين. تقدم إلى أين؟ إلى مكان صلاته، لأن الآن تقدم إلى مقدم المسجد. تقدم يعني إلى مكانه الذي كان يصلي فيه، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم. هذه القصة، وهذه فيها فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز عليه النسيان، يجوز عليه النسيان في أفعاله. وهل يجوز عليه النسيان في تبليغ الرسالة؟ قال بعض العلماء نعم، قد ينسى، لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقد ينسي الله عز وجل الآية، ولكن هذا النسيان يسمى نسخا. ولهذا جعل بعض العلماء من أدلة النسخ قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أما في أفعاله فلا شك أنه بشر، يقع منه النسيان كما يقع من سائر البشر. ومن فوائد هذا الحديث شدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، ولو كانوا أخص الناس به. دليل أن الناس هابوا أن يكلموه، حتى أبو بكر وعمر هابا أن يكلمه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له دعابة مع أحد فإن هذا يكون من أجر الناس عليه، ولهذا لا ينبغي أن تكثر الدعابة مع شخص، لأنه ربما يمتهنك في موضع لا تحب ذلك.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.